أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين. الميامين واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا الكلام حول الآيات المرتبطة بنبي داوود على نبينا وآله عليه السلام. بدأ الله سبحانه وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داوود ففزع منهم. هل أتاك هذا النحو من الاستفهام ورد في القرآن في أكثر من مورد، أنه قال يستخدم الرسول يوجه الاستفهام الخطاب المتضمن للاستفهام إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. والاستفهام هو القلب الفهم والإدراك، هذا هو معنى الاستفهام، وهو لا يعقل في جانب الواجب الوجود جل عظمته أن يستفهم أحدا أنه هل هذا أو ليس كذلك. ولكن هذا الاستفهام موجود هنا في القرآن في أكثر من مورد. ما تلك بيمينك يا موسى، الله تعالى يستفهم نبي الله موسى طبعا ما في اليمين. هو مو الإغراض، هو جاهل، هو الذي يطلب الفهم. إذا هو فاهم يكون طلب الحاصل، وهذا غير معقول أو مستحيل. مو دائما مستحيل، قد يكون غير معقول وقد يكون مستحيل، وغير معقول في حقه سبحانه مستحيل. وموارد أخرى عندنا هذا الاستفهام موجود، طلب الفهم. هذا المعنى الحقيقي لأداة الاستفهام. أو لم يكن هناك أداة، هنا بل بطريقة ما سئل عن شيء مثل معروف من الله أو غسل أهل الإيمان على هذه الأئمة عليهم يحيى بن أكثم عليه لعين الله والعراف أو غيرهم. قال كمان تقول في ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله قال رسول اسأل أبا بكر عن إرادة عنه، هو راض عنه. الإمام سلام الله عليه أخلاق نشر المناظرة تنزل أسلوب مؤدب قال مثل هذا الحديث شلون نرفيهم. الله تعالى أن يثق نفسه أنه عليم بذات الصدور ويعلم ما في الصدور. قال من يعلم ما في صدر أبي بكر حتى يوثق الرسول هو يسأل ويخبره. وفرقان أحاديث أخرى من هذه القبيلة فكان صالح. فكلام المعصوم إن صحة الروايات أنه الله عليم بذات الصدور. فكيف يستفهم عن أبي بكر بواسطة رسول صلى الله عليه وسلم أنه يسأل عنك راضي عنه هو راضي عني؟ قالت على خائف يكون أبي بكر لا يكون راضي عنه. فكذلك هذا السؤال يأتي هنا أيضا، أليس الله تعالى يعلم أن هذا الخبر وصل إلى رسول أو لم يصل؟ رسول مطلع هنا، أليس مطلع؟ نعم. فما معنى أنه يسأل هل أتاك حديث من هذا أنا أتاك نبأ الخصم تصوروا المحراب؟ ولا هذا أخرى على هذا الاستفهام. أنه ظلمة عند رسول من العلم هو من الله سبحانه، ليس لرسول معلم آخر يكون علمك ما لم تكن تعلم. فعلم من يعلم أنه بلغ الرسول هذا الخبر وما بلغه، يعني كان هو واحد حاج بلا ما أذكر قلت لك هاي المعنى أو ما قلت لك، يعني قلت لك هذا المعنى هذا الخبر أبلغتك أنه أو لم أبلغه. هذا يأتي من مثل أمثالنا الذي كان يغفل كان ينسى كذا بل يغيب عن ذهنه أو غدره من عطفه، وإن يحدث وإن يترك ما يدي هذا مبين وما مبين ما دي هذا بس موجود في رسالة أبيه ما دي أني هما موجود يمكن في حقه أمثالي أفي وحكم ذلك. أما الله يد النبي هو علم النبي صغيره وكبير الله عن الله سبحانه وعلمك الرحمن علم القرآن خلقه انتهى. هذا لأنه مقصود بالإنسان على رسول العالم أنه كنت متعليم على خلقه، لبين أنه هو لم يكن هناك وقت لم يكن نبي عالما حتى يكون جالما ونصل إلى خدمة النبي العالم صلى الله عليه وسلم الآيات المختصة دي إن شاء الله كل شيء نوسع ليها. فإذن في الاستفهام الموجود هنا إشكالان، الإشكال الأول هو أنه الله من يعلم رسول يدري ومن يدري ما معنى شيء. الإشكال الثاني كل ما عند نبي من العلم والإدراك ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كله من عنده. والله من يعلم يمثل هذا الخبر قصة هذين الختمين يمثل للرسول أو ما مثل يمكن هذا لا يدل ربي ولا ينسى مستحيل في حقه. الإشكال من جهتين في هذا الاستفهام هناك رأيان، أحد الرأيين معروف لدى العلماء ورأي آخر لعل من مبتكرات صاحب الكفاية قد صلح روحه طاهرة. الرأي المعروف أنه همزة الاستفهام أو أداة الاستفهام تستعمل في معاني كثيرة، طلب الفهم قد يطلب الاقرار قد يطلب كذا. عجى هذا ابو مغني هذا ذكر صلاة معاني لحمزة الاستفهام في اول هذا المغني في الباب الاول. هذا رأي انه هاونا نقول انه هل الاستفهام او اداة الاستفهام استخدم في معنى يليق بالمقام، إما نقول أن تلك المعاني الذي ذكرها ابن هشام صاحب المغني هل ذكرها إما من باب الادعاء الاشتراك والاستفهام مستعدات الاستفهام مشتركة بين هذه المعاني، فلا يعمل على أي من تلك المعاني إلا بقرينتنا كما هو داب هذا متكلمين البلغاء الفصحاء في مقام استعماله الفاظ المشترك. او لا انه للاستفهام معنى واحد حقيقي وهو طلب الفهم وباقي معاني مجازيه، لكن رجل مصر يعني اقصد ابن هشام مصر في كتابي هذا وفي بعض كتب النهدي على اخرى ان لادوات الاستفهام معاني متعدده، وهذا ليس هو من يصير وغيره عدا، هذا قد تجدون في كتب النحو وغير النحو مواد استعمال لفظه استفهام. هذا هو رأي السائد والمشهور في كلمات العلماء العامة والخاصة. الرأي الثاني الذي كنا على أنه من مبتكراتهم صاحب الكفاية قد تصلاه روحا طائرا. هذا الذي قيل أول فكره عاصر الفكر المعاصرين، كان عبقريا بمعنى الكلمة قد تصلاه روحا طائرا. هذا يموت ويبقى مثلي على من هوار الدنيا. على كل حال يكون رضوان الله تعالى عليه هناك في بعض هذا أوائل بحث الأوامر لمناسبة يتطرق يقول الطلاب يدرسون مؤمنين من الكفاية خليه هذا هو بكر مدري شوية عن مخوفهم هذا فصعب فطرع نظرية مفاد هاي نظرية أرجو تعلم يكون إن شاء الله تدرسوه أو درسون إن شاء الله تعالى فهي أنه استفهام أو عداة الاستفهام أو غير الاستفهام تستعمل في معنى واحد وهو طلب الفهم، ولكن داعي إلى هذا الطلب يختلف. قد يكون داعي هو الجهل، أنا أسأل ما وراءك يا زيد؟ لا أدري وراءه ما هو، يعني ما عندك من الأخبار اللي يكتبه، ما فيكون طلب الفهم استخدمت حرف الاستماع عادة الاستفهام والداعي والسبب لإجراعي لإنشاء هذه الصيغة هو الجهل وركز داعي إدارة الجهل الموجودة عند المتكلم هذا وقد يكون داعي آخر هو استخدم عادة الاستفهام في بلد الفهم ولكن لا بهذا الداعي لا بداعي إدانة الجهل بل لأجل داع آخر وهو أن يقر طرف الثانية بهذا المطلب الذي يريده أو غاية أخرى دواية أخرى يقول الله عليه بالكفاية أن هو المختلف في موارد الثمانية التي ذكرها ابن هشام في المغنية الداعي مختلف في تلك الموارد حيث استخدم أداة الاستفهام في معنى يقول لم تستعمل أداة الاستفهام إلا في معنى واحد وهو طلب الفهم ولكن داعي الطلب داعي إلى طلب الفهم قد يكون الجهل وقد يكون الإقرار وقد يكون أشياء أخرى أراء من جملة تلك الأشياء التي يمكن أن يقال إذا أراد المتكلم أن طلب الاهتمام عن التعمل طلب إذا أراد وطلب المتكلم الاهتمام من السامع ويستعمل الكلمة مثل ما يقول أنه أقرها أهل العلماء في باكستان وحين جاءوا أنت تدري وصاحبك لا يدري أو تدري فلان أجا وأنت تدري هو لا يدري هذا هل تدري فلان جاي هل تدري أن هو فلان هذا هذا فلان واقع حدث فهذا الاتفاق يكون بداعي جلب الاهتمام من الطرف الثاني جلب المزيد الاهتمام من الطرف الثاني قد هو مهتم ولكن جلب اهتمامه بأصل الواقعة مو جلب الاهتمام بسماع كلامي ومنتبه في يسمع لا جلب الاهتمام بالقضية التي إلى القضية التي تريد أن ترويها لمخاطبة الاهتمام هذا وبناء على رأي حضرة صاحب المغني أن هذا يكون استعمال مجازيا لهم لأن الاستفهام حقيقي في حقه سبحانه غير معقول وعلى هاي نظرية معروفة كنا التي تداولها استهام أيدي علماء العلماء من العامة والخاص معروفة عليهم والنظرية الثانية هي لا أنه لا يستعمل لفظ الاستفهام إلا في معنى واحد وهو طلب الفهم لكن هذا داعي إلى طلب الفهم يكون مختلفا قد يكون إزالة الجهل وقد يكون الإقرار وقد يكون هذا دوامي أخرى من جملة تلك الدواعي التي ذكر هذا داعي الذي ذكر في كلمات المفسرين من الخاصة خصوصا مثل الطبرسي رضوان الله تعالى عليه وغيرها بل وظاهر ذكر أنه مقصود ها هنا ابتداء طلب مزيد من الاهتمام من المخاطبة بأصل القضية من جلسة هذا لأهمية القضية لإبعاد أهمية القضية القضية من القضايا هذا يستخدمه هذا كلام يعني مجلس ويقول أو تدري فلان عجم يعني مفروض أنت تدري مفروض أنت تعلم ذلك لا أن هو إطالة الجهل من من المتكلم فإذا نحل هذا اللغز بهذا أثر هاون إما أن نقول استفهام استخدم عرف الاستفهام مجازا كما هو رأي مشهور أو استعمل في طلب الفهم هذا ولكن الداعي لم يكن هو الجهل أذن الله تعالى هذا جل وعلا عن الجهل بل كان بداعي جلب الاهتمام ومزيد الاهتمام إلى القبيل فيكون هذا إما جلب الاهتمام أو لبيان مفروض أن تكون تعلم يا أيها المخاطبة أن هو كبيع عصر أبو في الآخر زمان عصر الزلزلة وشخص يحصل بأمور المسلمين يقول هل تدري هناك في منطقة من بلدة من بلاد المسلمين اندونيسيا عصر الزلزال في الجزيرة الفلانية وراء العالات يعني مفروض أنت تعلم هذا بأمور المسلمين المفروض أنت تعلم أو تعلم بين و بعض الأحيان يستعمل في بعض كذا هل تعلم قضية فلانية كانت كذا هل تعلم يكتب في بعنوان هذا قضايا مهمة هذا في التاريخ أو في بل في البيانات السياسية وغير سياسية هل تعلم كذا هل تعلم كذا قد هو يعلم أكثر قبل أن يكون متكلم بهذا الخبر يعلم ذلك لكن نهاية من ذلك يقول مفروض أن تعلم ها هنا أتخيل والعلم عند الله سبحانه هو هذا المعنى الثاني مو جلب الاهتمام لم يكن النبي يهتم لبعض القدر الأنبياء أكثر من البعض حتى يقال كما يقول هذا المليه الطبرسي في مجمع البيان من أنه لجلب اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم لا بل لبيان أن للناس أن النبي مفروض يكون يعلم هذا فبهذا البيان إن شاء الله طلع أولادنا تخلصنا من الاستفهام وهل أتاك نبأ الحسن إذ تصور المحراب غالبا حسب تتبعي استعمل كلمة نبأ عن الأخبار القديمة يعني الماضية المستقبل كليل استعمل هذه حالة بيت بارة كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم استخدم كلمة نبا من أنبعك هذا لما رسول الله كان قال هذا عصر هي قصة سورة تحريم أنا لأسولي لفلان فهي خانت فأكبر خانت في الأمانة الياد بلا فإلا خلاش النبي هذا أجل وأبقى لكرامة النبي من يقصد بذلك هناك على خيانة الياد بلا في شرف النبي صلى الله عليه وسلم ولو في بعض الروايات وجد انه بعضهم كانت مستجيب بالله تعالى والعلم عند الله بل فهذا كان قد من انبعك حالا قال انبعني يعني الله بل على كل عادة نتكلم عن شيء الماضي شيء تحقق في الوجود انباء من طلب تلك أنباء ننهيها إليه يعني أكبر وقصد كانت أنبياء السابقين هذا ننهيها إليه هذا لعله الفرق بين الخبر وبين النبأ هذا النبأ يكون غالبا يستطيع ما أقول غالبا لعل يوجد عن حصبة تطبع نافذ قد يوجد مثلا هذا الاستعمال فيها مستقبلا أيضا لكن كلمة الخمر يستعمل عما حدث في الماضي وفي الحال وفي المستقبل والنبع هذا كثر استعماله حصبة تطبعية في خصوصين الماضي وهل أتاك نبأ الخصب كلمة القسم كما قلت في المباحثة السابقة في خدمة أولادي وإخوتي أنه خصم مصدر فأن الكلمة مستفقة من العلماء أنه خصم لكم لكم خصم خصم وهو لا يصنع ولا يجب وكيف جاء في ذلك تصوروا الإحرام جمع ولكن هذا كما قال علماء الإسلام القسم بمعنى العدو المحاسم أيضا لعله يستعمل في مكان مبالغة لأن المدعي هذا لشدة تمسكه بدعواه لا يريد أن يرفع يده عن الخصومة والمنازعة كأنه قرح اسم قال زيدنا عقل وزيد علم منهم ويطلق على المدعي والمدعى عليهم هذا الخصم باعتبار ان خصم مصدر ومعنى المنازعه وكان هذا الشخص اصبح مجسما نزاره مثلا من يرفع يده عن دعوه باي طريقه الا قال يقول اسكت هذا يسكته ويسكت بعيده هو هذا معنى فلذلك أطلق لفظ الخصم على المنازع على المدعي والمدعى عليه معا ولذلك تصوروا هل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب تصور كما قلت إليات من ترك سورة بلدة سورة البيت يعني هذا الحيث الذي يكون محيطا بالكرع قبر عنه بسوره قرأنا هذا في عشام العدلة سوره البلد سوره السبب بل سوره هناك في عشام العدلة على سوره الموجبة كلية وسوره الموجبة كلية على كل حال هذا معنى معنى سوره إذا تصور معنى هو تسلق بعض التفاع يعني إنسان يطلب ويسعى في يسعى في العبور على السور الفاظ انه تصور فان تصوروا المعنى جمع فما ذلك يكون هذا يتصور المعنى داخل قول لا تكف حتمان بعضهم هذا قليل الموت هذا مثل وامثاله استدل بهذا الآية الشريفة انه اكل الجنب باللغة العربية اثنان وهذا في معالم وغير معالم وثلاثة قد الجمع ثلاثة أو اثنان في أكثر الجمع ذاك الجمع كلا والكثرة ذاك بحث مستقل لكن أقل الجمع هل هو اثنان أو ثلاثة قالوا أنه هذا دليل على أن أقل الجمع اثنان لأنه هو آية ثانية تقول خصمان يعني نحن خصمان فإنسان نمشي ونعرف هذا كفعلا نريد هذا الجانب خصمان بغى بعضنا على بعض فما هو المقصود بالعلم ولكن هذا انما يصبح دليلا اذا لم يكن هناك بل معنى ظاهر اخر لعل المقصود بهناك فريقان وفي كل فريق يصير اكثر من شخص يعني مقصود خصمان يعني فريقان متنازعان ما دام هذا المعنى قابل ان يراد بدون اي شيء هنا انك على جزاتك الزهره والله ابتليتم يا اولاد الزهره من شيخ بشير على كل حال صدر لك ولجدك رسول الله ولئن تصور رحمهم يعني فليس فكانوا كلاهما معا لعل المقصود بها انا مجموعتان هذا فاذا ما دام هذا الاحتمال موجود وصالح لأن يحمل فلا تكون هذه الآيات دليلا لهؤلاء الذين يدعون على انه هذا دليل على ان الاكل الجمع هذا اثنان. انما يقول ان لم يكن هناك احتمال معقول فلا نفي محله. هذا اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. مطلوب بالاحتمال يعني يكون الكلام قابلا لان يهمل عليه. فلا تكون مقدمتان يقينيتين، بل تصبح ظنيتين او مشكوكتين فيسقط القياس عن الكليتين. فلذلك هذا لا يمكن الاستدلال او لا يصح الاستدلال به. اسمع، هل اتاك من نبأ الخلق في تصور المحراب؟ محراب هذا كانوا انه هو كل مكان يحارب دفاعا عن صاحب ذلك المكان. وخذوا قسم السلطان، هذا جماعة السلطان يحاربون الدافعون عن هذا الكرسي، هذا أن يبقى هذا صاحبهم على الكرسي. وهذا معنى بل هذا محارب، يعني ما يحارب، يعني ما يحارب دونه. وبهذا إذا سمي كلنا مكان الصلاة محرابا، لأننا ندافع عن الصلاة. وعن المسجد ماذا يقول المعصوم في إنشاء زيارة جدكم وجد السادة رسول الله عليه السلام عليهم؟ أن يقول أشهد أنك جاهدتك وحققتك وأقمتك وعافيتك، يعني دافعت وحاربت عن الصلاة لتبقى الصلاة قائمة إلى اليوم. رواية معروفة أنه هو يوم الستين ليلة الحرير سلام الله عليه يكثر كم واحد من المجرمين ويرفع صوته بتكبيره، يقول صوته كان يسمع في عقل العسكر أنه كبر سلام الله عليه نبي السلام. والسهام تقع بين يمين ويسار طبعا بار يسيب سلام الله عليه. فكان مولاي على وقت الصلاة كان يمنع يعني ده يحارب لأجل الصلاة دافع أقمت الصلاة. ونواصل السلام إن شاء الله.